أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في الاصطياد بالسلاح. قال: لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح إلا إذا توفرت الأمور التالية. باعتبار أنه سبق الكلام على أنه في الدروس الماضية أن الاصطياد لابد أن يكون مختصا بالحيوان الوحشي دون الأهلي. الأهلي لابد أن يكون بالذبح أو النحر، والاصطياد خاص بالحيوان الوحشي. فأراد أن يبين هنا أن الاصطياد ما هي خصوصياته وما هي شرائطه، يعني ما يصاد به ما هي شرائطه. فقال: لابد أن تتوفر الأمور التالية: الصيد والصائد. فيشترط في آلة الصيد أن تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح، كالسيف والسكين والسهم وطلقات البندقية، يعني والأسلحة الحديثة. فلو رماه بخشبة مثلا أو رماه بحجر مثلا مما لا يصدق عليه السلاح عرفا لا يصح حينئذ، بل لا يحل ذلك الحيوان. حجر سلاح؟ الحجر ليس سلاحا. الحجر ليس سلاحا. يفرون منه. لو رميت صخرة أنت على، أو رميت شنو يعني خشبة طاولة، هذه خشبة رميتها على حيوان يموت، بل رميتها على إنسان ربما يموت، ولكن ليس سلاحا، فلا يقال قتله بسلاح. صحيح؟ لابد أن يكون بالسلاح بحسب ما دل عليه الدليل، وصدق السلاح صدق عرفيون. فلا يصدق، ربما لا يصدق السلاح على كبير الحجم ولا يصدق على صغيره، وربما العكس يصدق على الصغير ولا يصدق على الكبير. لا يكفي مجرد الاعتبار، لا يصيره سلاحا. إذا صدق السلاح، وين هو المكون من آلة الصيد ومن نفس الطلقة، صحيح؟ فإذا كانت طلقة، ذكر شرع الثانية للطلقة سيأتي ذكرها، اشترط أن تكون الطلقة خارقة للبدن، تخدق البدن، لا أنه من قوة الضربة مات المصيد، هذا لا يكفي، لابد أن يكون خارقا للبدن، سواء كان الخارق للبدن طينا أو كان نارا أو كان حديدا أو كان خشبا، المهم أن يكون خارقا للبدن، فهذا يصدق عليه السلاح، لأنه يعني هذاك صدت بشيء ما رميته فقط بيدك، هذا يعتبر سلاحا. نعم، السهم ترميه بيدك يعتبر سلاحا، لأن هذا السهم عرفا، السهم سلاح، أما حجر فقط ترميه بيدك هذا يعتبر سلاحا. نعم، تجعل حجرا محددا ذو سهم، يعني أنا ممكن أسوي الحجر أجعل له سهما، صحيح، وأجعله في قوس سهم، أجعله في قوس أرمي به السهم، صح ولا لا؟ هذا اللي يسمونه شنو؟ قوس أو كذا، قوس يعني، فأجعل أو شكل النبالة، المهم هذا قوس السلاح الحربي القديم، قوس أجعله في قوس وأرمي به يصدق عليه سلاحه. ثانيا أن يكون الصائد مسلما، ثالثا ذكر الله سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد، رابعا أن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمى هدفا معينا لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل. صحيح، هو رمى شيئا بقصد الاصطياد ولكنه ما ظن أنه بقرة يريد أن يرمي البقرة، والبقرة ليست مما يصطاد، فرمى ذلك الشاخص الذي أمامه والذي ظن أنه بقرة فتبين أنه فرس، والفرس مما يصطاد، فإذا تبين أنه غزال مثلا، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، لأنه لم يقصد رميه وإنما رمى بقرا، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. خامسا، إدراك الحيوان ميتا أو حيا في وقت لا يتسع لتذكيته، يعني هذا الحكم حكم الاصطياد حكم استثنائي، فلا يصح صحيح أن يتمسك به إلا في حال ألجأت الضرورة إليه، يعني في حال لم يصح، في حال أنه مات فموته يكون حلالا، أو في حال لا أدرك حيا ولكنه هذه حياته لا تسع لوقت يذبح فيه، فلو وسع لوقت يذبح فيه لا ثم مات وتركه ثم مات لا يحل حينئذ بالاصطياد، فلو رمى غزالا ثم أتى إليه وهو حي يجب عليه أن يذبحه، فلو تركه كان ميتة. سادسا، أن يكون السلاح مستقلا في قتله، السلاح مستقل في قتله يعني بفعل السلاح قتل، أما لو كان قتله أو شنه ضربه بالسلاح وبنسبة 80% شنه يعني يعتبر ميتا ثم ضربه على رأسه فمات كان ميتة مثلا، صحيح، فيكون بذلك ميتة، أو مثلا رماه بالسلاح وبفعل السلاح لم يمته السلاح ولكن قوة وقوعه على الأرض اصطدم شنو بشيء بفخر مثلا بشيء خشن مثلا بفخر فمات، بحيث نعرف أن موته لم يكن مستندا تماما إلى قوة السلاح وإنما كان جزءا من موته مستند إلى وقوعه من الأعلى، لم يكن حينئذ شنو حلالا بل يكون ميتة. هذه مجموعة شرائط للصائد ولآلة الصيد. دليل ذلك، أولا التذكية لا بد أن تكون بآلة الصيد يعني بالسلاح، ولا بد أن يكون، طبعا الكلام في أنه في الوحشي دون الأهل هذا تقدم، وليس كلامنا بصدده، وإنما الكلام طبعا بالنسبة إلى هو قوله أنه تذكية الحيوان الوحشي أظن أن فيها تسامحا، لأن المراد بالحيوان ليس الحيوان الوحشي، المراد بالحيوان المصيد هو الحيوان الممتنع عن الأخذ عادة، ليس الحيوان الوحشي فقط بخصوصه، فيشمل الوحشي ويشمل غير الوحشي، مثلا الطير لا يقال له وحشيا كله، فقد يكون حماما قابلا للاصطياد وليس بوحشيا، هذا الحمام العادي الحمام هذا قابل للاصطياد بالاتفاق، ممكن أن أصيده ويكون حلالا وهو ليس شنو وحشيا، وقد يكون طائرا وحشيا كما في الصقر مثلا، فإذا أو يكون بريا، الغزال حيوان ولكنه شنو ممتنع ولكنه ليس بوحشيا ولكنه مما يصاب، ليس وحشيا وهو مما يصاد، وقد يكون وحشيا كما بالأسد مثلا والفهد والنمر يكون مصيدا ووحشيا. إذن ليس لا ينبغي جعل العنوان يعني بحسب مصطلحنا لا أقل هكذا، إلا أن يأخذه هو متوسعا يقصد بالحيوان الوحشي هو الحيوان الممتنع عادة يسميه وحشيا، هذا أمر آخر. فالمراد بالحيوان الوحشي يعني الحيوان الممتنع عن الإمساك عادة، وليس المراد بالحيوان الوحشي يعني ما كان قاتلا بطبعه. واضح ولا؟ خب هذا المفروض أنه تام بحسب ما تقدم. الوحشي حسب العرف، عرفا لما أقول أردت مقابل الأليف، خب مقابل الأليف ما هو الذي مقابل الأليف؟ وحشي متوحش يعني يخاف منه، هذا الذي يعني بل يخاف منه ويستوحش منه الإنسان، يعني ما يستوحش منه ويخاف منه الإنسان ما هو؟ يعني ما يكون قاتلا أو جارحا بحيث يخاف منه الإنسان فيقال له وحشي. ولذلك البقرة، البقرة قد تكون شنو عادة أهلية، ولكنها قد تخرج من أهليتها بالطبع إلى وحشيتها، تكون متوحشة، تكون متوحشة يعني تبدأ تعمل أعمال الحيوان شنو الذي يخاف منه عادة فيكون متوحشا. فإذا عنوان الوحشي يعني مفروض أنه لا يقحم في المقام، بل قال تذكية الحيوان الممتنع حتى يشمل الطير. يعني لما أقول الحيوان وحشي يعني الطير وحشي، يعني ليس يعني إطلاقا عرفيا، الطير ليس وحشيا، الغزال ليس وحشيا، مع أنه حتما مما هو يصاد. إذن نعم، المستند لذلك أنه شنو؟ أنه لا بد أن يكون بآلة الصيد. المستند لذلك عرفي، لأن المراد الذي ورد في الأدلة عنوان الاصطياد، وعنوان الاصطياد لا يتحقق إلا بالسلاح، بدون عنوان السلاح لا يقال، أو بدون السلاح لا يقال صدت، يعني المتبادر لما يأتي لشخص ويقول صدت الطيرة يقول بأي سلاح، لا يقول لا يقال صدته بأي شيء، يقال ضربته بشيء، لا يقال صدته. الاصطياد عادة في اللغة وفي تعارف الناس إنما يكون بالسلاح وبآلة الصيد لا بأي شيء ضربه به. هذا بالنسبة للأول. الثاني، طبعا التذكية لا بد أن تكون بالاصطياد بالسلاح، وهذا لا تثبت إلا في الحيوان الممتنع عادة، لأن غير الممتنع عادة لا يصدق عليه عنوان الصيد أصلا. صحيح؟ فهنا عندنا مطلبين، المطلب الأول أن الاصطياد لا يتحقق إلا بالسلاح، صحيح؟ وهذا ربما عرفي، والدليل آت عليه وهو في صحيح محمد بن قيس. إذا قلنا بأنه يصح الاصطياد بغير السلاح فعندنا الدليل، وعندنا المصيد لابد أن يكون مما هو ممتنع عادة، لأن غير الممتنع عادة لا يصدق عليه أنه مصيد، بل شنو المفروض أنه يمسك ويذبح أو ينحر. فإذا المطلب الأول أن التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت إلا في الحيوان الوحشي أو الممتنع، فلأن عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ غيره كما تقدم، يعني عنوان الاصطياد لا يتحقق بلحاظ البقرة الأهلية ولا بلحاظ الدجاجة، لا يقال اصطدتها أو صدتها، يتوقف إمساكها بالصيد. ثانيا، وأما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد فلصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام من جرح طيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبعا وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. فالإمام قيده بأي شيء؟ بالسلاح. وعلم وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. فإذا لابد أن يكون القاتل آلة الصيد وآلة الصيد سلاحا بحسب نص الرواية. طبعا التقييد هنا قال لم يأكل منه سبع في إشارة إلى أنه شنو؟ إلى أن قتله استند إلى السلاح ولم يستند إلى شيئين أحدهما السلاح والآخر السبع. واضح لا؟ لأنه إذا وقع الطير بفعل السلاح صحيح؟ قد يأتي سبع ويعضه مثلا فيكون شنو؟ أنجز عليه وتمام موته كان بفعل شنو؟ بفعل السبع. فلا يكون حينئذ شنو حلالان بل يكون ميتتان. بل لابد. ولذلك الإمام قال ولم يأكل منه سبع يعني لم يقرب منه سبع حتى يستند موته لفعل السبع وإنما استند موته إلى السلاح خاصتان. فإذا كان كذلك صح حينئذ وحل أكله. ومنه يتضح الوجه في جواز الاصطياد بالبندقية فإنها مصداق للسلاح يعني نتعدى من الأسلحة القديمة في عهد المعصوم عليه السلام إلى الأسلحة الحديثة بأي شيء لأن الموجود في الرواية عنوان السلاح وعنوان السلاح كما ينطبق على شنو؟ على الأسلحة القديمة ينطبق على الأسلحة الجديدة. هنا قيد في الأسلحة الحديثة هو ينبغي أن تكون خارقة للبدن. لماذا يلزم في الطلقات أن تكون بنحو صالح للنفوذ في بدن الحيوان وخرقه؟ أما إذا لم تكن كذلك بل كانت تقتل الحيوان بسبب ضغطها يعني قوة ضربها أو ما فيها من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان حينئذ لأن بعض الطلقات قد تكون فيها شنو شحنات نارية إذا دخلت في وسط البدن تنفجر فيكون موته بفعل الانفجار لا بفعل شنو خرق بدنه فهذا مشكل ولا يصح حينئذ أكله لأنه هذا مات بقوة التفجير ولم يموت بقوة ضرب السلاح ولا بد أن يكون مات بقوة ضرب السلاح هو المفهوم من الروايات مات بفعل السلاح يعني بقوة ضربه لا بقوته التفجيرية. ولذلك في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت بالمعراض فخرق قيده إذن لابد أن نلتزم بأن المميت هو الخرق لا أن المميت هو شنو التفجير. إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل. المعراض يعني هذا ربما خشبة محددة من الطرفين في الوسط تكون متينة فإذا رميتها وخرقت بدنه صحيح حل حينئذ أكله. أما إذا رميتها وضربته شنو بعرضها ضربته بعرضها حين ضربت رأسه واختل ومات فلا يكون حينئذ حلالا. هذا مفاد الرواية. إذن قيد الإمام عليه السلام الحلية بالخرق مما يعني أن استناد موته إلى خرقه لا إلى شيء آخر غير خرقه. والسلاح الحديث إذا كان خرق بدنه ولم يستند الموت إلى خرق بدنه بل استند الموت إلى قوته التفجيرية لم يكن حينئذ حلالا. وهل يلزم في السلاح أن يكون من جنس الحديد؟ كلا تمسكا بالإطلاق، بل شنو يعني شنو بل نقصا في غير الحديد ربما، لأن المعراض عادة ليس من نوع الحديد لأنه من نوع آخر غير الحديد من الخشب. فإذا نتمسك بالدليل المتقدم لشنو لصحة أن يكون السلاح جنسا غير حديد. ثالثا اعتبار إسلام الصائد، اشترط في الصائد أن يكون مسلما، وهذا هو المعروف بين الأصحاب وليس فيه كلام آخر يغاير ما تقدم عند البحث عن اعتبار إسلام الصائد بالكلب. الذي تقدم الكلام هناك يأتي هنا حيث ذكر هناك شنو أنه اشترط في الصيد بالكلب أن يكون الصائد مسلما، المرسل له مسلما، واستدل له بثلاثة أمور هناك ونقضها ثلاثة الأمور، وأفضلها كان الرواية. صحيح الأمر الأول قال أنه نشك في تحقق التذكية ومقتضى الأصل عدمها، واضح لا؟ والأمر الثاني أن الاصطياد نوع من التذكية، والتذكية بالذبح والنحر يشترط فيه الذابح والناحر يشترط فيه الإسلام، فنقول إذن يشترط في الاصطياد أيضا الإسلام، ولكن هذا طبعا بل لا يوجد عندنا عنوان عام في الروايات يقول كل من أراد التذكية يشترط فيه أن يكون مسلما، ما عندنا هذا العنوان العام حتى نقول يشترط في الاصطياد أيضا. وعلى كل هذين الدليلين نقضهما الشيخ نفسه. لكن الدليل الثالث التمسك برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام كلب المجوسي لا تأكل صيده، لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله. فهنا لا تأكل صيده، فنقول هناك نهى الإمام عليه السلام عن أكل كلب المجوسي والمجوسي كافرون، عن أكل صيد المجوسي والمجوسي كافرون. فحينئذ نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول تمامية الرواية وفيها النوفلي، فإذا قلنا بأن النوفلي تام صحيح فلا بأس بالرواية من هذه الجهة، لكن يبقى عندنا مشكلة ثانية أنه الرواية هنا واردة في الكلب، في الصيد بالكلب، يعني صائد الكلب يشترط أن يكون مسلما ولا يصح أن يكون مجوسيا، ولم يرد في شنو في الصائد بغير الكلب. نقول هناك لا خصوصية من هذه الجهة، لا فرق في الصيد بالكلب وفي الصائد بالسلاح، إذن اشترط في الصائد أن يكون شنو مسلمان إذا تمت الرواية، وإذا ما تمت الرواية فاشتراط أن يكون الصائد مسلما مبني على الاحتياط. فالكلام هنا على كل كالكلام هناك فيما تقدم. رابعا وأما اعتبار ذكر الله سبحانه فهو مما لا خلاف فيه، اشترط في الصائد أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على صيده، ويدل عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والروايات الخاصة كصحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها. محمد بن قيس قال هناك شنو وذكر من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منها سبعا وقال لمن سلاحه كما فليأكل. إذن هذا مما لا إشكال فيه. وأما اعتبارا يكون الرمي بقصد الاصطياد فيمكن التمسك له بالبيان المتقدم في الذبح. هناك في الذبح صفحة 152 تقدم أن هناك شنو يشترط في الذبح؟ أن يكون قاصدا، يشترط في الرمي، صحيح؟ هناك في الذبح قصد الذبح، فهو المعروف، يقول فهو معروف في كلمات الأصحاب. وعلله الشيخ النراقي أن المتبادر من الذبح المحلل هو الصادر من القاصد. على كل دليل ما تقدم في الذبح يأتي هنا. الشيخ النراقي ماذا يقول؟ يقول اشترط في الذبح أن يكون قاصدا للذبح. فلو مثلا جمل كان واقفا وهو بسيفه شنو أدار سيفه هكذا، ولا يعلم أن عنده جملا في جنبه الأيمن، فأصاب السيف رقبة الجمل فقطعها لنفرض، واضح له؟ فهنا قد ذبحه للجمل لم يكن عن قصد، فهنا لا يصح هذا الجمل، لابد أن يكون ذابحا بقصد. لماذا لابد أن يكون ذابحا بقصد؟ لأنه قوله، لأن يعني كلام الشيخ النراقي، لما نقول يشترط في الحلية الذبح، هذه الصيغة الذبح لابد يعني لا تصدق إلا إذا كان أنا قاصدا للذبح، فيقال فلان ذبح فلانا أو فلان ذبح الذبيحة الفلانية، يعني كان قاصدا لذبحها، واضح؟ لا. أما إذا لم يكن قاصدا لذبحها فلا يقال ذبحها ويسكتون، بل يقال ذبحها خطأ، صحيح؟ يعني من غير قصد. فالمتبادر من الذبح حين الإطلاق أن يكون الذابح قاصدا لذبحه، هذا هو المتبادر. أو نأخذ بإطلاق بالآية المباركة إلا ما ذكيتم، يعني لا يصح من الحيوانات شيئا إلا ما ذكيتم. وقوله إلا ما ذكيتم أسند الفعل إليك ما ذكيت، ولا يقال ذكيته إلا إذا كنت قاصدا للتذكية، وإذا لم تكن قاصدا للتذكية لا يقال لك شنو، لا يقال لك ذكيته. فإذا هذا يدور مدار الصدق العرفي للإسناد، والإسناد صدقه العرفي لا يصح إلا مع القصد، وبدون قصد لا يسند الفعل إليه إلا تجوزان أو إلا بقرينتين. فإذا الكلام هنا الكلام نفس الكلام، فلو رميت شيئا لا بقصد كونه غزالا، بل بقصد كونه شنو كلبا، ثم تبين أنه غزال فرميته، فلا يقال أنك شنو أنك صدت الغزالة، بل يقال أراد صيد الكلب فصاد غزالان. فإذا يعني لا يناط صيد الغزال إلا بأن يكون بقصد الاصطياد لا الأعم منه. سادسا، وأما اعتبار إدراك الحيوان ميتا أو في وقت لا يستطيع لتذكيته، فهو شنو؟ لماذا نشترط هذين الشرطين؟ لا يحل المصيد بالصيد إلا بهذين الشرطين، الأول أن يكون مات بفعل الاصطياد، والثاني شنو؟ أن يكون فيه رمق من الحياة لا تكفي لوقت يذبح أو ينحر، شنو لوقت يذبح فيه، لا وجه لذلك إلا شنو أنه ما تقدم من الدليل في الكلب، ما تقدم من الدليل في الكلب. هناك صفحة 170 هناك في الاصطياد بالكلب ماذا قال؟ قال صحيحة محمد بن مسلم في آخر الصفحة، صحيحة محمد بن مسلم في آخر الصفحة ايش قال؟ قال بل محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام من أبي بكر الصادق قال في الكلب يرسله الرجل ويسمي، قال إن أخذته فأدركت زكاته فذكه. فالإمام عليه السلام قال إذا أدركت زكاته فذكه. واضح هذا؟ ذاك وارد في الكلب، نقول هناك وإن كان واردا في الكلب ولكن لا خصوصية للصيد بالكلب، بل يشمل غير الصيد بالكلب إذا باعتبار عدم فهم الخصوصية عرفا. مضافا إلى أن الحكم مشهور بين الفقهاء شهرة فتوائية، ولكن الشهرة الفتوائية هل هي دليل بنفسها أو ليست دليلا محل خلاف، والمعروف بينهم أنها ليست دليلا فلا يصح التمسك بالشهرة الفتوائية. على أن الحكم مشهور وبناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركية، ولكن قلنا المعروف بينهم المتأخرين بين المتأخرين على الأقل أنه ليست الشهرة الفتوائية بحد ذاتها حجة. أما من رفض هذا وذاك فالحكم عنده يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور، فيبقى أنه اشتراط أن يكون أن يدركه في وقت لا يسع للذبح، هذا يعني شرط. إذا لم نفهم إذا فهمنا الخصوصية يعني ولم نتعدى من الرواية إلى غيرها يكون مبنيا على الاحتياط، ولكن ليس بعيد فهم الخصوص فهم عدم الخصوصية، يعني لا خصوصية للاصطياد بالكلب، الاصطياد بالكلب لا خصوصية له. سابعا، وأما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان فللبيان المتقدم في الاصطياد بالكلب. هناك عند الكلام في الاصطياد بالكلب صفحة 170 قلنا يشترط أن يكون الموت مستندا إلى الكلب لا إلى شيء آخر، إلى جرح الكلب فقط دون المجموع منه ومن الضميمة. يشترط أن يكون هكذا، يعني من بفعل صيد الكلب شنو من عضة الكلب مات، يكون هذا هو الموجب حينئذ لحليته. فكذلك هنا نقول يشترط في الصيد بالسلاح أن يكون الموت للمصيد مستندا إلى فعل السلاح خاصة دون غيره. ليش؟ لأن هذا هو مقدار ما دل عليه الدليل، لأن الدليل دل على أن الصيد بالسلاح موجب للحلية، لا أن وقوعه من شاهق موجب للحلية أو المجموع منهما، فهذا مما لم يدل عليه دليل. وإذا لم يدل عليه دليل فالأصل عدم التذكية، وإذا قلنا الأصل عدم التذكية يكون بعد شنو محرما ولا يكون محللا.
وإذا اجتمعت
بالسلاح
والكلب
صاروا
بالسلاح
ثاني كلاهما محلل بعد، كلاهما محلل لا بأس به. الكلامنا في إذا فيما إذا اجتمع المحلل بأمر آخر لا يوجب الحلية، فهل يكون شنو موجبا للحلية؟ نأخذ يعني مثلا 80% أن الطلقة هذه هي التي أثرت عليه، لكنه لولا الطلقة لبقي فيه رمق من الحياة، لولا قصد السقوط من شاهق لبقي فيه رمق من الحياة يمكنني أن أذبحه، فالوقوع من شاهق أوجب شنو تتميم موته. هذا إذن مشكل.
وإذا أردنا أن نشأنا ضربتهم بالهشب مثلا الحشب، الحشب ليس جارة لما ثبت يريد أن يمسكه الكلب مثلا، فهذا يعتبر أن الكلب هو الذي أو لأنه
العلة
الأخيرة هو الكلب، لكن
الكلب
ما أخذه له فوق.
لا، من هذه الجهة لا يلزم، بل ولكن يلزم أن يكون القاتل له هو الكلب، لا أنه القاتل له هو الضربة. فلو كنت أعلم أن الضربة لم تفعل فيه شيئا، كما لو وقعت الضربة على رجليه فقط، الضربة ما أثرت في حياته، الضربة لم تأثر في حياته، وإنما شنو عرقلت مسيره، كان ضربه على رجليه فوقع أو على جناحه فانكسر فقط لم يمت. يعني لولا الكلب لكان حياته مستقرة. إذا صادف الكلب بهذه الطريقة لا إشكال فيه، جائز الكلام. أنه شنو لو كان، لا لو وقع، صحيح لو وقع لم تكن حياته مستقرة، ولكنه لو وقع لم تكن حياته مستقرة، بحيث يكون الضربة، الضربة هي التي أثرت وقتلته، لا أثر حينئذ لصيد الحيوان. فإذا هذا باختلاف الحالات. هذا تمام الكلام في صياد السلاح السمك والجراد. نقرأه فتوى نقرأ الفتوى. قال: لا بد لحلية السمك من تزكيته. طبعا كل حيوان لا بد من تزكيته وتخصيص لا بد لحلية السمك من تزكيته، لكن كلامه في كيفية تحلل، في كيفية تحقق التزكية. وإلا لا بد، ما عندنا حيوان يؤكل من غير تزكية. لا بد لحلية السمك من تزكيته المتحققة باصطياده بأخذه حيا. إذا تزكية السمك أن يؤخذ من الماء حيا، إما من الماء يؤخذ حيا أو من خارجه لو وتب إليه بنفسه أو نضب الماء. يعني إما أن يكون أخذ من الماء حيا، أو تخرج السمكة إلى الساحل حية فأخذها فهذه زكاتها أخذها، أو هي في الماء صحيح أخذتها وبقيت في الماء، أخذتها يعني صدتها بشبكة الصيد وبقيت في الماء ثم ذهب عنها الماء فمات السمك، أيضا هذا يعد تزكية. إذن القيد أن يكون عنوان الأخذ لا بد منه بأخذه، هذا أولا، وثانيا حيا، هذا لا بد منه، هذين القيدين، بأخذه حيا إما من الماء أو من خارجه لو وتب إليه بنفسه أو نضب الماء. نضب الماء، فإذا عندنا نقطة ثانية، لا يتحقق الصيد بأن يذهب الماء عنه، لا يتحقق التزكية بأن يذهب الماء عنه فيبقى هو خارج الماء ويموت بنفسه من غير أخذ، هذا لا يتحقق حينئذ التزكية فيه. فلو البحر صار فيه شنو جزرا، لأن البحر بين مد وجزر، مد يعني ارتفاع، جزر يعني هبوط، فلو هبط البحر وبقي السمك على الأرض بلا ماء ومات، هذا ميتة ولا يعتبر، ولا يعتبر شنو مدكة ولا يجوز أكله. ليش؟ لأنه وإن مات خارج الماء إلا أنه لم يمت بالأخذ، لابد أن يكون مأخوذا وهذا لم يؤخذ.
وهذا الكلام
الثاني أو وثب إلى الخارج، لا بد أن يأخذه، فإذا وثب إلى الخارج وأخذه ومات بعد الأخذ حل، أما إذا لم يأخذه لم يحرم.
يموت بنفسه حتى لو تركه يموت من الماء، لأن الزوج لا يعيش في الخارج.
السمك لا يعيش في الخارج، لكن قد يعيش دقائق، قد يعيش 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، الاختلاف قد يعيش، فيأخذه ذئب على ذلك يموت عنده لا بأس بذلك. وتتحقق أيضا فيما إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلها السمك ثم نضب الماء وهو حي، لا بأس بأن يجعل الشبكة فيصيد وبعد الصيد الماء يذهب عنه ويبقى هو بلا شيء، لا بأس بذلك لأنه أخذه. ولو أخرج السمك من الماء وهو حي ثم ربط بخيط ونحوه، رحمكم الله، وربط بنحو ثم ربط بخيط ونحوه وأرجع إليه ومات فيه حرما، صحيح؟ لو كان أخذته أنت ومسكته حيا وكل شيء، ولكنه أرجعته، ما في فائدة، أرجعته فخرج عن كونه مصيدا، وأرجع إليه ومات فيه حرما. ولو ألقي السم في الماء وقف السمك بسلبه، يصيد بالسم يريد أن يأخذ ينتفع بجلده، فيريد أن يصيد شنو يريد أن يصيد شنو هذا الكبير التمساح بالسم، يريد أن يصيده بالسم مثلا، فشرب من الماء المسموم فمات وقف على الماء، هل يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح. ولو ألقي السم في الماء وطفى السمك بسببه فلا يحل إلا إذا أخذ حيا.
مسألة الأولى، يعني مثلا شخص أخذ السمك بعد ذلك لا يرجع في نفس هذا البحر أو
ومات خارجه
غرق من الماء،
ما يرجع فيه، لا لا فائدة فيه.
إذا مات فيه،
إذا مات في الماء مشكلة، لابد أن يموت خارج الماء كما في الرواية الآن، في رواية ستأتي، لا يصح إذا مات فيما هو فيه حياته، والماء فيه حياته سواء كان في البحر أو في بركة أو في سطل، لا فرق لذلك، المهم أن يموت في شنو؟ خارج الماء، لا أن يموت داخل الماء.
لأن الوقت كان في نفس المكان الذي يصطاد فيه
هو في شبكة اللي يعمله صائد مدرب صائد، كل ما يصطاد يضعه يصطاد في داخل الشبكة. قلنا لابد لتحقق الصيد والتذكية من شرطين، الأخذ وأن يموت خارج الماء، الأخذ حيا بحيث يموت خارج الماء، صحيح؟ فكلا الشرطين إذا تحقق الاثنين كان تذكية، لم يتحقق الاثنين أحدهما تحقق دون الآخر لم يكن، فلو مات خارج الماء من غير أخذ لا يعد تذكية، لو أخذه ومات داخل الماء لم يعد تذكية، إذن لابد أن يكون شنو؟ أخذ وحياة بحيث يموت خارج الماء، بغيرهما لا يكون تذكية. ولا يلزم في صائد السمك الإسلام ولا ذكره لله سبحانه، وعلى هذا تتحقق تذكية السمك من الكافر، ولكن لا يكون إخباره عن تحققها حجة إلا مع الاطمئنان لصدقه. لو قال صدته خارج الماء ومات خارج الماء هذا ممكن تتحقق من تذكية، لكن لابد أن أثق به وإلا لا يكون قوله حجة. وتذكية الجراد تتحقق بأخذه من الهواء ولو من الكافر ومن دون ذكر الله سبحانه، الجراد أيضا مما يحل بالأخذ، ولكن شنو؟ بأخذه من الهواء، فلو صدته من الهواء حل حينئذ ويحل بهذه الطريقة، ولو كان من يد الكافر، الكافر صاده وأنت تأخذه من يده يعتبر ذلك صيدا لأنه أخذ من الهواء. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.